الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن حديث جابر بن سمرة العامري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وبينا أن مذهب الإمام أحمد هو انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل لهذا الحديث، وأن مذهب الجمهور عدم الانتقاض، وأن مذهب أحمد أقوى لأن الأحاديث صحيحة في هذا الباب. ثم ذكرنا أن هذا الحكم خاص باللحم دون بقية أجزاء الإبل كما هو المشهور من مذهب أحمد. وظاهر حديث الباب عدم انتقاض الوضوء بألبان الإبل لأنه قصر الحكم على اللحم، وفي رواية عن أحمد أنه ينقض، واستدلوا عليه بأحاديث فيها كلام لأهل العلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، ولكن الحديث ورد من طرق صحيحة، وجرح فيه بعض الأئمة بالاضطراب، وأن الصواب وقفه، وقد رواه جماعة مرفوعا، فلا يقدح فيه مخالفة الواحد. والمراد بمغسل الميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء. وعرض بحديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه الدارقطني بسند جيد. وقال ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه عبد الله بن أحمد بسند لا بأس به. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال طائفة: ليس في تغسيل الميت شيء، وحديث الباب ضعيف. وقال آخرون: المراد تغسيل اليدين لحديث ابن عباس، لكنه يخالف الحقيقة الشرعية في لفظ الغسل. وقال آخرون: المراد بحديث الباب وجوب الوضوء، وهو مذهب أحمد، واستدلوا بما ورد عن جماعة من الصحابة من إيجاب الوضوء على غاسل الميت، فإن الصحابة قال طائفة منهم بوجوب الوضوء، وقال آخرون بوجوب الاغتسال، فلا قائل بأقل من الوضوء في الصحابة، لكن قد ثبت عن ابن عمر عدم الوضوء والغسل من تغسيله. وقال آخرون باستحباب الوضوء. قال ابن قدامة: إن نصوص أحمد تدل على عدم الوجوب. وقال آخرون بأن الاغتسال مستحب، لأن من طرق الجمع بين النصوص المتعارضة حمل الأمر على الندب، وهذا مذهب الجمهور وهو أقوى الأقوال في المسألة. وأما حمل الميت فقد قال جماعة من الصحابة: المراد به مسه باليد مباشرة، لا من وراء الكف، لا من وراء الكفن والنعش. ونفى آخرون الوضوء من حمله. قالت عائشة: إنما هي أخشاب. قال الصنعاني: لا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ووهم فيه الصنعاني فظنه ابن الصديق. قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا، لأن عبد الله لم يذكر عهد عمرو بن حزم. ووصله النسائي وابن حبان لكنه معلول. ونسبة الحديث للنسائي وهم من الحافظ، لأن كتاب عمرو بن حزم في النسائي بدون هذا اللفظ. وحديث الباب المتصل معلول، لأن ظاهر إسناده الصحة، وفيه أمر خفي يقدح في صحته، وهو أن راويه سليمان بن داود ليس الثقة، وإنما هو ابن أرقم، وهو ضعيف جدا. وإسناد مالك وجادة صحيحة، وقد ورد بنحوه من حديث ابن عمر، أخرجه البيهقي والطبراني والدارقطني بإسناد فيه سليمان بن موسى، وقد صحح له الدارقطني وبقية رجاله ثقات. فحديث الباب له طرق يقوي بعضها بعضا، ولا يعرف له مخالف في الصحابة. ولفظة طاهر تصدق على طهارة الإيمان، وعلى عدم الجنابة، وعلى رفع الحدث الأصغر، ولا مانع من إطلاق المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية على الصحيح. ويدل الحديث على أن المحدث لا يمس المصحف، وهو قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، واستدل به مالك والشافعي، على منع حمل المحدث للمصحف بعلاقة خلافا لأحمد وأبي حنيفة، ومذهبهما أقوى لأن الحامل حينئذ لا يمس المصحف. وأما كتب التفسير والفقه والرسائل التي فيها آيات وأشرطة الكمبيوتر وأشرطة المسجل فإنها لا تسمى مصحفا، فلا مانع من مس المحدث لها. ويؤخذ من الحديث تعظيم المصحف وحرمة امتهانه بأي صورة من صور الامتهان، ومن هنا أخذ الفقهاء تحريم دخول الخلاء بالمصحف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم وعلقه البخاري. وقوله يذكر الله مطلق لأنه فعل قد حذف مفعوله، فيشمل التسبيح والتهليل ورد السلام وقراءة القرآن. وقوله أحيانه عام لأنه جمع مضاف لمعرفة، فيشمل جميع الأحوال كالقيام والقعود والاضطجاع وغير ذلك. وقد استثنى العلماء من الحديث قراءة القرآن في بعض الأحوال كحال قضاء الحاجة والجماع. وأما قراءة الجنب للقرآن بدون مس المصحف فاستدل الظاهرية بالحديث على جوازه، فقالوا يجوز قراءة الجنب للقرآن، وخالفهم الجمهور واستدلوا بحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أهل السنن. وضعف لكونه من رواية صدوق تغير حفظه. وقد اعتضد بما رواه أبو يعلى بسند جيد مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الجنب فلا ولا آية. وبما ورد أن امرأة ابن رواحة اتهمته بوطئ جاريته فنفى ذلك، فطلبت منه قراءة القرآن، مما يدل على أن عدم قراءة الجنب للقرآن من الأمور المستقرة عندهم. وأما قراءته لجزء آية فللجمهور فيه قولان، والامتناع أولى كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، لما روى الدارقطني وصححه من قول علي: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابه جنابة فلا ولا حرف، خلافا لأبي حنيفة. وأما آيات الأذكار كدعاء الركوب ونحوه فلا مانع منه إن لم يقصد به القرآن، لأن للجنب ذكر الله والتسمية عند الاغتسال. وأما الحائض فقال مالك يجوز لها قراءة القرآن لأن أيامها تطول فيخشى عليها من نسيان القرآن. وقال الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تقرأ قياسا على الجنب، ولحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي من حديث إسماعيل بن عياش عن نافع، ورواية إسماعيل عن أهل المدينة متكلم فيها. ويمكن للحائض درء النسيان باستماع القرآن من المسجلات ونحوها، إذ ذلك جائز باتفاق. ومذهب مالك فيه قوة. ويؤخذ من حديث الباب أن المحدث يجوز له ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه لأنه من رواية صالح بن مقاتل وهو ضعيف. وقد تقدم أن الخارج النجس ينقض إذا كثر عند أبي حنيفة وأحمد، وأن مالكا والشافعي على خلاف ذلك، وأن القول بعدم الانتقاض أرجح. ثم ذكر المصنف حديث معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وهو أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ، وسنأتي إليه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.